يمكن أن يكون علة ويقتضي نقيض ما يقتضيه وصف المستدل. هل المسألة دي هذا المسألة سابقا مسألة الرأس الصلوطة هل يثلثه يمسح ثلاث مرات أو يمسح مرة واحدة؟ إحنا عندنا في الدول المالك يمسح مرة واحدة هي الفريضة. الله أعلم مرات هذا عند الشافعية يمسحوا ثلاث مرات. الشافعية تقيس مسح الرأس على غسل الوجه. شنو العلة؟ أن كل منهما ركن في الوضوء. مسح الرأس ركن في الوضوء، غسل الوجه ركن في الوضوء. إذا كل منهما ركن، بما أن الوجه يثلث فكذلك أيضا يثلث ثلث بين العلتية الركنية. إن المالكية لا ننكر أن المسح ركن، إذا ما تنزعش في العلة، العلة نسلمها ونقر بها ونعترف أن المسح ركن في الوضوء. ولكن سنقول هذه الركنية يعارضها وصف آخر، يعارضها وصف آخر لا يقتضي عدم التثليث. شكون هذا الوصف؟ هو قياس على مسح الخف. وشنو غادي يكون الجمع بينهما؟ المسح، كل منهما مسح مسح الرأسي مسح في الوضوء، ومسح الخفين مسح في الوضوء. إذا نقول احنا كل منهما مسح، مسح الخفين لا يثلث فيقاس عليه مسح الرأس فلا يثلث. إذا هذا الوصف الذي أخذه المالكية من مسح الرأسي ويقتضي نقيض ما يقتضيه الركنية. الركنية التي علل بها الشافعية شو تقتضي؟ تقتضي تسليط. والمسح الذي أخذه المالكية أيضا من نفسه، لأن مسح الرأس فيه وصفان، كونه مسحا وكونه ركنا. هو مركز على كونه ركنا وشبهه بغسل الوجه فسحبه في التثليث. المالكية لم ينظروا إلى الركنية بل نظروا إلى المسح وقاسوه على مسح الخفين. إذن هنا هذا معنى قوله وتكون المعارضة في مقتضي تقييم الحكم. إذن هذا القياس يعتبر قياسا غير معمول به. نعرف أن دليل من حيث سواء كان قياسا أو نصا لا يصح الاستدلال به إلا إذا سلم المعارضة الراجحة. إذا سلم المعارضة الراجحة، أما المعارضة ضعيفة لا خرجها ولا تقدحه بالاستدلال. إذا أصبحنا قياسين، قياس الشافعية وقياس المالكية. هذا معنى قليل تقول المعارضة فيه بمقصدين نقيضين. تلقى ناحية السؤال هذا قياس ديال الشافعية هل يعتبر قياسا باطلا أو قياسا صحيحا؟ في نفسه معارضا بدليل آخر. نحضر العبارة إلى زين أن نتقوا ونتأملوا الأسلوب المؤلف لو القرار من شرطه
وجود تمام العلة
وجود تمام العلة فيه. معنى هذا أنه إذا لم تكن العلة بتمامها
قياس باطل،
لأن اختلف فيه شرطها. وهذه المعارضة انتفاء المعارضة لم يعدها شرطا في الصحة غير الاسلوب. ومعناها لا أن القياس في نفسه صحيح ولكنه غير منجي. سائر النصوص الشرعية لما تنزل واحد خبر أحد يدل على حكم تقولش هذا خبر باطل، الحديث صحيح من حيث السند ومن حيث الأصل، ولكن كاين حديث آخر يعارضه، فالمعارض يبطل الصحة أو يبطل العمل. يبطل العمل المعارضة تبطل الاستدلال ولا تبطل صحة العمل. صحة القياس، القياس في نفسه صحيح ولكنه معارض بقياس آخر، وإذا تعارض دليلان ولم يترجح أحد مع الآخر سقط. إذا لم يكن مرجح لأحد مع الآخر يسقطان معا. هذا تقول ملك وادخل المعارض فيه على المختار، لأن ذا رأي أن المعارضة مقبول. ومقابل المختار الذي أخذ له الملك تقول هذه المعارضة لا تقبل، لا تقبل المعارضة في هذا القياس بهذا، على ضمن أن الوصف يقتضي النقيض فإن المعارضة لا تقبل. فلاش تستندوا يقلك لأنه يأتي إلى انقلاب المناصب على الإصباح المستدل. المستدل المعارض المعارض المستدل هذا قد يؤدي إلى طول والانتشار وعدم ضبط المناظرة. شوف الباب المناظرة هذا رأيي. المختار الذي اختار المعارض هل سيعتمد؟ يقول لك أن مقصود معارض ليس هو إثبات مثلا الدولة المالكية لما تعرضوا قياس شافعية قياس على المسح، مش مقصودهم عدم تسليم، لا المقصود هو إبطال
دليل مستدل.
يقول الغرض ديال المعارض هو هدم دليل المستدل، وليس مقصوده الأصلي، ليس مقصوده الأصلي هو إثبات حكمه الذي يدعي، وإن كان النتيجة هذه، لأنه إذا سقط دليل المستدل ثبت المعارض. ولكن كما هو معروف دائما فرق بين الحاصل المقصود والحاصل غير المقصود، يمكن يكون شيء يقصد ويحصل كذا، والعبرة بالمقاصد. احنا تقول لك المستدل المعترض ليس مقصوده الاستدلال على ما يراه هو، وانما مقصوده هدم دليل المستدل. وهذا لانه هدم دليل المستدل، وان كان في النهايه لتقولوا مع نقيضا الى يرتفعان، فاذا اذا سقط هذا
سقط.
ولكن هل المقصود اثبات النقيض او المقصود هو ابطال النقيض؟ نفس الشيء ايضا بالنسبه للمقصري الضد، ايضا تقبل معارضته الفرق بإبداء وصف أو قياس على حسب فهم التواجد. إبداء وصف يقصدي ضد وصف المسألة، هذا حل المسألة ديال التشهد، المسألة ديال الود وقياسي على التشهد. الود بيننا وبين الحنفية خلاف فيه، هل هو واجب أو ليس واجب؟ احنا عندنا سنة كذا وهكذا السنن، وعند الحنفيتي واجب وتسكر الأدلة النقلية مع المحملة النازلة كما صلاة السادسة وهي الوتر والوتر حق، ولكن الموضوع الآن هو قياس أسري على التشهد الأخير في جميع المواظبة. يقول أن الوتر واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما واظب على التشهد الأخير، وبما أن التشهد الأخير فرض فكذلك الوتر فرض في جميع المواظبة على كل من أمر. إذن لاحظوا أن الوصف الذي علل به الحنفية هو المواظبة. المالكية عارضوا هذا القياس بوصف آخر في الوتر نفسه، الوتر فيه مواظبة وفيه وصف آخر أنه مؤقت بوقت صلاة الخمس، أنه مؤقت بصلاة الصبح. إذن هو مؤقت بصلاة الصبح يشابه الفجر، لا عفوا الوتر مؤقت بصلاة العشاء فهو شبيه بالفجر الذي هو مؤقت بصلاة الصبح. فإذا مسألة المواظبة نسينا، نظرنا إلى وقت الفعل أن هذا وقته مرتبط بفريضة والآخر وقته مرتبط بفريضة. فإذا إذا كان الفجر ليس واجبا لأنه مرتبط
الصبح
فالوتر أيضا غير واجب لأنه مرتبط بالعشاء، معناه أنه لا تجب صلاتان في وقت واحد. الذي الصلاة واجبة وقت واحد، واحدة واجبة واحدة غير واجبة. فإذا هذا قياس الذي له المالكية. شيء ينفي مشروعية الوتر ولكنه يثبت سنيته، فيسنك الفجر عندنا السنة الدعوة والسنة والتطوع وهذه المسألة تنقل من بعض أصحابك. المقصود لما تنقل احنا السنة تنقل من دعوة أو السحاب حال أنه الفعل الذي يتبع عليه ولا يعاقب على تركه سنيما. إذن احنا على القياس لا يقصد النقيض، يقتضي عدم الوتر، لا بل يقتضي سنية أو سنية. فالفجر سنة مشروعة وكذلك الوتر يكون سنة مشروعة، فالقياس هنا اقتضى الضد اقتضى النقيض، اقتضى الضد وضدان كما قلنا لا يستمع. إذا ثبت أحدهما ارتفع على آخر. فإذا إذا ثبت أن الوتر سنة لا يبقى فريضة، لأن السنة الفرض ضدان لا يجتمع، لا يكون الشيء الواحد سنة وفريضة من جهة واحدة. هذا إذا ما نأخذه والمعارضة به تقيضة أو ضدة محل لا خلاف. هذا وجه آخر المعارضة، وهو إذا كان الوصف لا يقتضي نقيضا ولا يقتضي ضدا وإنما يقتضي خلافا من آخر مغايرا، إذا بمعنى مغايرا لما يقتضي القياس، ولكن هذه المغايرة ليست إلى حد تناقض أو تضاد بل مخالفة. خلافيان هما شيئان يمكن شيئهما ويمكن ارتفاعهما. هنا إذا كان القياس يقتضي الخلاف فإنه لا يفتح بالقياس الأول، لأنه يمكنه الجمع بينهما، نحمل القياس هذا والقياس الآخر. مسألة شهادة الزور ويمين غاموس، يمين غاموس خاصة من حيث عدم هجوم الكفار، يقولوا مقص على شهادة الزور. هذا قياس، وقياس آخر أيضا على شهادة الزور من حيث إنها قول باطل يستحق صاحبه تأديب شهادة الزور. إذن هنا التأديب وعدم وسقط كفارة في أن متضمنين غير متضمنين غير متضمنين، ولذلك حد القياس المقصدي بالخلاف لا يفتح بالمعارضة ولا يبطل القياس الأول. هذا هو قوله سلفا. إذا قلنا المعارضة غير مقبولة انتهى الأمر، المعارضة اعترضت نقول لا ما عندك الحق إلا تعرف اشترك شيء سبيل آخر من سبيل التعليم، ولكن المعارضة وإذا قلنا المعارضة مقبولة هل معنى هذا أنه إذا أبدى المعترض هذه المعارضة انتهى الأمر وانتهت المناظرة بانهزام المستدل، أو تعطى فرصة للمستدل للدفاع عن المكان؟ هذا أيضا فيها خلاف، خلاف هذا الخلاف مفرعون خلاف مبني على إلى قلنا المعارضة غير مقبولة حسم الأمر، وإلى قلنا المعارضة مقبولة هل ينتهي الأمر حتى يبدأ المعارضة ونعتبره مستدل منهزما لأنه الدليل الذي ساقه بطل ولم يبقى صحيحا، أو تعطى له أيضا فرصة أخرى عن وجهة نظره؟ هنا خلاف، ونختار من خلاف التي يقول مؤلف قبول الترجيح، اختار قبول الترجيح فيكون من أيدينا قياسا دليلا. هذا هو الموافق لقاعدة تعارض الأدلة، أنه إذا ما تتعارض الأدلة ينظر إلى أرجح يعني. سواء كانت أدلة قياسية أو أدلة نصوص، نصوص القرآن، نصوص السنة أو السنة مع القرآن، عندما يكون هناك تعارض ظاهري يرجع إلى الترجيح، إذا تعذر الجمع حاضر الجمع بينهما نهائيا يجب مختار الذي يقول مختار مختار قبول الترجيح. لما قبلنا الترجيح كيف فعل كل اللي كان متعلق بالاستلهام؟ الشافعي، فرضنا ان الشافعي هو الذي بدا صدي الاستلهام، هو الذي استدل على ركنيه المسح وتعددي هذه آية معارضة. إذا ما اللي غادي يرجع لما غادي يجي المالك يقول له هذا القياس يرح على أصل الوجه معارضا بالقياس على مسح الخفين، قال لك لا خذ لي ارجعها قياسا. شكون اللي غادي يدي هذا الترجيح؟ الشافعي مختار قبول الترجيح من المستدل الاول. لما هو المرجح عندكم في هذه القضيه؟ قالوا المرجح هنا ان مسح الخفين تكراره يفسده وتكرار مسح الراس لا يفسده، ولهذا كان هذا الفرق والقياس مع وزن الفارقي لا يصح. اذا رجحوا قياسهم على قياسي المالكيه بان تكرار المسح الخفين مفسد لهما وتكرار المسح الراسي غير مفسد. ويبقى السؤال المطرح، هل صحيح ان تكرار المسح على الخفين مفسد لهما؟ اظن ذلك واقعا صحيحا. ولكن على كل حال المالكي ايضا لهم ترجيح اخر، وهو ان قياس المسح على المسح اولى قياس لأن قياس مسح على المسح قياس شيء على مثله على غضب، وقياس المسح على الأصلي قياس شيء على غضب. وأيضا نقول أن تكرار الغصب قد يؤذي صاحبه إذا كان معه بارد. صغيرة. على كل حال إذن هذا هو الرأي الراجح أن ترجيح مقبول وكل يؤذي المرجح الذي يراه مرجحا في دليله على خصمه. فإذا قلنا أن الترجيح مقبول فهل يجب على المستدل أن يشير إليه في أول مرة أو لا يجب عليه؟ إذن خلاف نحظ أن هذا البناء كله مبني على خلاف. إذا إحنا قلنا لا يقبل الترجيح سهل، وإذا قلنا الترجيح مقبول فهل يجب عليه أن يشير إليه في الدليل الأول أو لا يجب عليه أن يشير إليه في الدليل الأول؟ هناك من يرى أنه لا يجب عليه أن يشير إليه في الدليل الأول، معنى أنه في الأول يمكن له يقولنا سليت مسح الرأس قياسا على غسل الوجه بجميع نقل من الماء ركن امسح. علاش؟ لانه الان لا يوجد معارض، ما كاينش معارض. هذه تذكرنا الدليل الذي يراه منتجا للحكم الذي يبحث عنه، هو الان بصدد اثبات التسليت. هذا يعطينا دليل المثبت للتسليت وكذا. فاذا ظهر من يعارض عندئذ يجب ذلك المعارض. هذا رأي أنه خطوة خطوة، أنه في البداية يكتفى منه بالاستدلال على مدعاه، فإذا سلم خصمه الدليل فراح والصراحة، وإذا عارضه عندئذ ينتقل للترجيح والدفاع عن دليله الأول. هذا ورأي آخر يقول لا، دليل لا يكون دليلا تاما سالما حتى يسلم من المعارض، ولهذا يجب عليه أن يشير في البداية إلى هذا الترجيح، بمعنى أن يذكر الدليل ويرجح الدليل. هو يقول قياسا على غسل الوجه والفرق بينه وبين مسح الخفين ان مسح الخفين يرسلوكما
تكرار
ولا يرسلو مسح الرأسي تكرار لا يضر به تكرار هذا يكون دليل إذن هؤلاء يرون أن الدليل لا يكتمل إلا بذكر الدليل ومرجحه والآخرون يرون أن يكتفى منه بذكر الدليل لأن المعارضة غير موجودة فلا يسبق لها حتى تدار المعارضة هذه الجواب لأن الجواب رأي السؤال كلما كنت معترض متسائل لا حاجة إلى ذكر ذلك الجواب حتى إذا ما نقضي هو لا يجب
بس يقول ولا يقوم قطع على
هذا
جملة شروط للسكرطة في صحة القياس والعمل وهو أن لا يقوم قاطع على خلاف المقصود
إذا كان القياس يقصد حكما والقاطع يقصد خلافه ضده أو نقضه فإن القياس يكون قاطعا لا يصح العمل ومن أقل ولا يكون قاطع على الوفاق من أهل الإجماع على أن القياس مخالف للقطعيات هو قياس باطل هذا القطعي إما حكم عقلي قطعي من أنه يؤدي إلى تناقض أو إلى تضاد وما شابه ذلك أو هو مخالف لنص قطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة هذا القياس المخالف للقطع للنص قطع الثبوت قطع الدلالة هذا قياس باطل لا ينصح العمل به ولا يستدل وهذا شيء ما تشمل قطع النص والإجماع القطع أيضا الإجماع قد أصبحنا أنه هو حيث اتفق وأنه قطعي حيث اتفق فإذا كل قياس يخالف الإجماع القطعي أو يخالف النص القطعي يعتبر قياسا باطلا هذا شيء كان من ضرورية الفقه والشهادة لكن حتى سيطمع أنه يستدل بقياس في محل هو قطعا إجماعا ولكن الآن تكثرت هذه الدعوات من حضر قياس الذكري على الإطلاع الذكري لكن قررت أكون الذكري مثل حضر في فقياس الإطلاع على الذكري شوية ذكر فقياس مخالف للنص الفقهي كذلك أيضا قياس نكاح المسلمة الكتابي على نكاح المسلم للكتابي هذه أصوات كما تسمعها الآن أنه لا فرق بين أن يتزوج المسلم الكتابية وأن تتزوج المسلمة الكتابية كما تتزوج المسلم الكافرة يمكن للمسلمة أن تتزوج حال مساواة لأن القياس يقتضي المساواة هذا معنى المساواة إن تقول هذا قياس أيضا مخالف للفريق على لأن حرماء من الجانبين لا تحل له ولا يحل له. تكرار النص تكرار نفس الحل من طرفين لا نحل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا نص صريح قطعي ايضا في هذا نكاح الزوجي لكاتب التزوجية ولكننا الان بدنا نسمع اصوات لا تصحي وتطالب بالتسويع بين الجنسين في صحة الزواج. هذا اذا قصد ان هذا كل قياس قام القاطع على خلافه يعتبر قياسا باطلا وهذا اجماع وما نقلي ولا يقوم القاطع على وفاق لأن القياس المقصود منه هو استطلاع الحكم الشرعي بما سكت عنه. نستمثل بنفسنا ونشاهده ونبحثه ونحاوله ونعرف ماذا يقصده الشارع من الحكم الذي يعني لم يسكت عنه. فإذا صرح هو بحكمها وقال قوله فيها بوضوح وصراحة فاستنتاج حكم يناقضه وشي قياس لا اعتراض اعتراض عليه. هو يصرح مثلا بكذا وأنت تقول لا القياس يقصدي كذا هذا ليس قياسا هذا اعتراض وتحدي ونقد. ولهذا نخشى على صاحبه من الرد اذا كان يعلم ذلك بوضوح. ثم تقول ولا خبر واحد
عند
الاكثر هنا اذا كان القياس مخالفا لخبر الاحد فماذا ناخذ بخبر الاحد او ناخذ بالقياس هنا خبر الاحد منص او ظاهر مؤلف تقول خبر الاحد تشمل يشمل النص ويشمل الظاهر. لا الآن قد ينقض النص خبر واحد إذا كان نصا في حكم والقياس يقصدي خلافه. هذه الحديث المشهور حديث القسمة حديث كنا قد زنا
تحقون دم صاحب
تحقون دم صاحب. هنا في هذا الحديث صريح بأن الذي يحلف هو أولا هو
أولياء المقتول
المدعي أولياء المقتول المدعون أو مدعى عليهم
مدعون
ويحلفون خمسين يمينا. القاعدة والقياس الذي يقول البينة على المدعي واليمين على أن الذي يبدأ في اليمين هو المدعي والمدعى عليه
المدعى
عليه هو أن اليمين وظيفة المدعى عليه وأن اليمين واحدة لا المدعى بكل لا سيحدث المدعى عليه يمينا واحدة أكثر من يمين يمينا واحدة. هذا الحديث في الحسنة جاء مخالفا لهذا القياس من وجهين مخالف من حيث البدء المدعى اليمين ومن حيث عدد الأيمان التي يحلفونها لذا الحنفية لم يأخذوا لي فهو حديث صريح ونص أو ليس بين الصين صد صريح في بدء المدعي وفي تكرار اليمين والقياس يقتضي خلاف هذا القياس يقتضي خلاف هذا نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى حديث المصرات لا تصرر ابن أرغنى من بعث
ويرضى وصاع من تمر الشعاع
وسكاوي شعر ضاع
وصاع
وصاع احنا رد هذاك الصاع هو في مقابل اللبن الذي سلكه القاعدة العامة أن المثليات تغرم ما اعتدى عليكم ما اعتدى عليه بمثلي ما اعتدى عليكم من الأشياء نطلب به أن نقلبها في ذوات المثليات إذن هذا الحديث جاء على خلاف هذه القاعدة القاعدة أن المثليات تغرم من أمثالها وهو جاء على خلاف هذه القاعدة على خلاف قياس نصا معنى الحديث نص في هذا بأي شيء إذا كان خبر الواحد مخالفا للقياس أو القياس مخالف لخبر واحد مذهب الأكثر العمل بالنص مذهب الأكثر العمل بالنص ومخالف الأكثر تقديم القياس على النص تقديم القياس على النص هو رأي لبعض
الحنفية
الحنفية لهم مذاهب ثلاثة قبل ما نذكرها
أو خالفها
مع القياس إذا هذا القياس المخالف للنص في هذا الأقوال التي سبقت المؤلف هنا اختصرها واكتفى بالرد على الذين يقدمون القياس على النص وهو رأي أحد قولين لمالك مالك يروى عنه قول يرى في تقديم القياس مع النص ويشير إلى خالد سنة الإجارة في حديث النهي عن السيجار البحر أحلى قصدي الحديث نسيته أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن غرب السيجار الذكر اليمين لضرب الأنثى في مقابل محل بيع النطفة هنا في الحديث فريع النهي عنه ولكن المالكية عندهم يجوز إذا كان ذلك مضبوطا في المرات أو في الأيام فقط ما القياس على النص لجميع أن كل منها منفعة هذه منفعة من منافع فقدم القياس على النص قد سلام هذا أيضا لما تقول خبر واحد القياس مقدما على خبر واحد أو خبر واحد مقدما على القياس خلاف هذا المؤلف ما ذكرناش في الإجماع أيهما يقدم هل يقدم القياس على الإجماع الظني أو الإجماع مقدما على القياس إحنا لماذا تقدم القياس على النص أو نص القياس فيما إذا كان مضمونا خبر واحد لأن خبر واحد ظني ما والقياس أيضا ظني، وهما ظنيان. ظنيان لأن ظنية القياس في حلوم هي عند من يقدمه يقول هو عمل بدليلين، عمل بالقياس وعمل بالدليل الأول الذي استند إليه القياس، لأن القياس لا يكون إلا على منصوص، لا يكون إلا على منصوص. فإذا القياس حجة والدليل الأصلي للحكم الأول المقصود عليه هو دليل الآخر فهو دليلان خيران دليل واحد. هكذا يقول. بالنسبة للقياس للإجماع الظني هو من خلال الخبر الواحد، خبر واحد ظني والإجماع الظني، فالجمهور يقدمون أيضا الإجماع الظني على القياس ما عدا الإجماع السكوتي، فهناك من يرى أن القياس مقدم على الإجماع السكوتي. لماذا؟ لأن الإجماع السكوتي مختلف في حجيته خلافا طويلا، ولأن الإجماع فيه غير محقق، لأن سكوت الساكتين يحتمل أنه لم يبلغهم، أو يحتمل أنه لم يفكروا في الموضوع، أو يحتمل أنهم خاب خلاف ذلك ولم ينقل. ففرق بين من يعلن رأيه وبين من يؤخذ رأيه من سكوته، يؤخذ من سكوته. فلذلك بعضهم يرى